الفلسطيني
خير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني
على الشعب الفلسطيني.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا.
وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
فالأسى يسطو علي
تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
إن تغيب عن ناظري فالأسى يسطو علي
فالأسى يسطو علي.
ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا
قلبا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نكمل موضوعنا الأساسي في البرنامج وهو حول الصلاة، أهميتها الكبيرة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. يشرفني أن يكون ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. في الحلقة السابقة تحدثنا حول كيف يجب أن نستقبل القبلة في كل الصلوات، هل يجب استقبال القبلة في كل الصلوات؟ نكمل سماحة السيد حول المستحبات، تحدثنا في الواجبات، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
كنا نقصد هنا في هذا السؤال من المستحبات بالصلوات غير المفروضة وغير الواجبة. الواجبة ما هي؟ نكرر: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء وصلاة الآيات.
نعم.
وطبعا صلاة الميت كفاية، هذه فيها مسائل، إذا يعني وصلنا إلى هذا الموضوع سنفصلها إن شاء الله.
إن شاء الله.
في غير الصلوات الفريضة المفروضة هذه التي ذكرناها كلها، كل الصلوات المتبقية هذه صلوات ماذا؟ مندوبة ومستحبة. مثلا النوافل، وهي يعني مؤكد عليها من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بيته كثيرا على أن يقوم الإنسان بأداء النوافل، وهي تزيد كثيرا في درجة الإنسان وتقربه من الله سبحانه وتعالى، وفيها أحاديث ومنزلة رفيعة جدا هذه المستحبة. لكن الله سبحانه وتعالى بما أن الإنسان يريد أن يسهل على الإنسان ولا يشق عليه في أداء هذه القربات، فرض عليه أمورا وخفف عنه في أخرى في بعض الأمور الأخرى. فرض عليه استقبال القبلة في الفرائض الخمس وخفف عنه في هذه النوافل مثلا. فهناك 34 ركعة من النوافل، ركعتان قبل صلاة الصبح، 8 ركعات قبل صلاة الظهر، 8 قبل العصر، 4 بعد صلاة المغرب، 2 جلوسا بعد صلاة العشاء، و8 كصلاة الليل، نافلة الليل، وصلاة الشفع والوتر، هذه الزيادة التي يعني تتبع نافلة الليل. هذه خفف الله على الإنسان، فقال إذا وقفت وقمت في هذه الصلاة فهو الأفضل، لكن إذا لم تستطع، كنت متعبا مرهقا، أو لم يكن عندك هذا المقدار من الاندفاع، فلا تترك أصل هذه المندوبة التي ترفع من منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، بل قم بها بما يسعك، قم بها جلوسا، صل الصلاة جلوسا، إذا لم يسعك صل بها مستلقيا ولا تتركها، هذا يبين مدى أهميتها.
نعم.
لذلك حتى لو أن الإنسان لم يكن عنده تربة يسجد عليها، يكفيه أن يومي ويؤشر للركوع ويؤشر للسجود، هذا بالنسبة إلى الصلوات المستحبة والمندوبة من حيث استقبال القبلة وسائر الشروط. مثلا الإنسان يستطيع أن يمشي ويصلي هذه النوافل، هذه الصلاة الفريضة غير مسموح بها. إذا تحرك الإنسان زالت طمأنينته بطلت الصلاة، وأمثال هذه شروط يعني مسموح للإنسان أن يتركها في الصلوات المستحبة، هذا تأكيدا على أهميتها.
نعم جيد. كيف نصلي في الأماكن العامة أو السفر وخاصة النساء؟
كلما توفر المسجد فهو أفضل من كل شيء، كما في الحديث أن الصلاة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني أي من المفضل جدا والمؤكد عليه أن يصلي من بقربه مسجد داخل المسجد، ولو فضائل ومنزلة كبيرة وثواب كبير.
لا.
لكن أحيانا الإنسان في مكان عام لا يوجد فيه مسجد ولا مصلى خاص به،
في عمله مثلا،
في عمله مثلا خرج في الشارع بين المدن مثلا لا يوجد هناك، فعليه أن أولا يجد مكانا مباحا. المباح ماذا معناه؟ أحيانا المكان يعود لشخص، مثلا دار أو أرض خاصة ليست ملكا عاما، ولا يسمح صاحب هذه الأرض أو هذه الدار بأن نصلي فيها أو يدخل فيها أساسا أحد، هذه لا يجوز الصلاة فيها. علي أن أجد أولا مكانا مباحا، إما مكانا خاصا مباحا، مثلا أسأل صاحب هذه الدار هل يجوز لي، تسمح لي أن أصلي في هذه الدار، يقول نعم فأصلي ما في مشكلة، أو مكانا عاما مثلا في منتزه، هذا مكان عام ومباح يعني الدولة لا تمنع منه. أحيانا نكون في مثلا بلدان غير إسلامية، هناك شرط آخر وهو أن نلتزم بقوانينهم بأحكامهم وتشريعاتهم الأساسية، مثلا يمنعون من الصلاة في هذه الأماكن، علينا أن نلتزم بقوانينهم، هذا موجود عند السيد السيستاني والسيد الخامنئي كلاهما.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام، وحول السؤال لسماحة السيد، كيف نصلي في الأماكن العامة أو السفر وخاصة النساء؟ تفضل.
نعم، قلنا أنه يجب أن يكون المكان مباحا ولا يخالف التشريعات،
نعم.
هذا أولا. ثانيا، إذا وجدت مثل هذا المكان فكلما كان أقل ازدحاما ومرورا هذا أفضل. لماذا؟ لأن هذا المرور والازدحام يقلل من حضور القلب وتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من المكروهات في الصلاة، أن يصلي الإنسان مثلا أمام باب مفتوحة يمر بها الناس، هذا يقلل من حضور قلبه وتوجهه إلى الصلاة،
حتى في منزله أصلا،
حتى في بيته.
نعم.
نعم هذا حتى. فإذا كان في مكان عام فمن باب أولى يجب أن يختار مكانا أقل
مناسب
ازدحاما ومرورا ليساعد نفسه على حضور القلب. وكذلك عليه أن يختار مكانا لا يزاحم الآخرين، لأن مزاحمة الآخرين أيضا من الأمور التي يمنعنا الشرع منها. فيستقبل القبلة، والمهم في موضع الصلاة أن يكون محل سجوده أي التربة أو الشيء الذي يسجد عليه
طاهرا،
هذا المهم. قد لا يكون المكان، مثلا أصلي في مكان فيه حجر فأستطيع أن أسجد على هذا الحجر، وباقي المكان مر عليه كل شيء، مرت عليه مثلا هذه الحيوانات البيتية من كلب وأمثالها، فأنا عندي ماء قليل فأطهر موضع السجود ويكفيني هذا للصلاة، فأصلي على ذلك الحجر مثلا
إن استطاع
من الرخام وأمثال. نعم نعم،
إن استطاع
على قدر المستطاع. والنساء خاصة يجب مراعاة مسألة العفة وأن يتجنبن جلب انتباه غير المحارم. هذه قاعدة عامة في كل الحياة، ومنها ومن أهمها أثناء الصلاة، ولذلك المفضل أن تختار موضعا لا يراها غير المحارم من الرجال،
إلا في أماكن خاص، يعني في أماكن الزيارات، في أماكن الحاج، في أماكن
هو يعني قدر المستطاع، يعني حتى في أماكن الزيارة إذا أمكن للمرأة أن تصلي في مكان لا يراها الأجنبي غير المحرم، هذا أفضل.
أفضل.
هذا دائما هذه قاعدة عامة، هذا دائما أفضل أن تتجنب نظر الأجنبي الزائد عن الحاجة. وطبعا في الصلاة زائد عن الحاجة، هذه قاعدة عامة،
وحتى في الحج أو حتى في
الأفضل هكذا. طبعا في الحج أحيانا لا يمكن تجنب هذه المسألة، فقدر المستطاع.
جيد. ما فائدة الترتيل والطمأنية في الصلاة؟
طبعا الترتيل هو نوع من أنواع التجويد في في الصلاة، في قراءة القرآن. طبعا من المفضل أن نرتل القرآن ليكون أداء الحروف من مخارجها وتلفظ الآيات والعبارات القرآنية صحيحا، ونتجنب الأخطاء، لأن الترتيل والتجويد هو في سبيل صيانة القراءة من الأخطاء. إذن هو مفضل جدا، ولو أمكنه فالأفضل أن يختار الترتيل، وإلا يكفيه القراءة الصحيحة، يكتفي بالصحة. وأما الطمأنينة فأحيانا نقصد الطمأنينة الجسمية، هي واجبة في الأذكار عند القراءة وفي الأذكار الواجبة غير المستحبة. الواجبة ماذا؟ ذكر الركوع وذكر السجود والتجهد، هذه واجبة. لكن هناك أحيانا نقصد الطمأنينة المعنوية، هذه ليست من واجبات الصلاة لكن من مستحباته ومن دواعي رفع ومن أسباب رفع مستوى الصلاة. فالإنسان يكون بحضور القلب والسكينة والطمأنينة، لأن القلب في هذه الحالة يتأثر بهذه الصلاة، فتكون هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
لماذا؟ لأن القلب مطمئن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يتأثر بهذا الذكر، يستنير ويهتدي. هذه الطمأنينة المعنوية طبعا مفضلة جدا.
جيد. في حالة الحزن بعض الأوقات يعني يصلي الإنسان ويبكي، ولكن ليس من خوف الله، أو يبكي لأجل مثلا فقد أحد،
هذا يقولون إذا كان لهذا البكاء أثر على الصلاة، على صورة الصلاة تبطل الصلاة. مثلا يبكي لا مجرد أن تنزل الدموع من عينه، لا، يبكي بحيث يتحرك جسمه و يعني تزول هذه الطمأنينة، تتغير صورة الصلاة، هذا يبطل الصلاة. لكن إذا كانت هذا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فهناك من الفقهاء من يقول أليس لهذا البكاء موضع إلا الصلاة.
جيد.
في الصلاة يعني.
جميل. جميل جدا. سماحة السيد، نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم على شرحكم الواضح، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:25 لبرنامج من هدي المنبر الحسيني، عند 4:43 من سيرة الصالحين. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:08، عند 5:14 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:29 بعد الدعاء، وفي الساعة 5:47 آيات وأحاديث. في الساعة 6:11 تلاوة حسب من القرآن الكريم. عند 6:32 هوليوود الوجه الآخر. السبطان في القرآن والسنة في الساعة 6:42. قوافل الوجد تقدم لحضراتكم عند 7:00. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:08. شكرا لكم وفي أمان الله.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب سماحة السيد محمد الشوكي. موضوع المحاضرة هو تأملات في قصة هابيل وقابيل.
صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. النبوءة التي تحدثت عنها الملائكة عندما خلق الله تبارك وتعالى آدم وأراد له أن يكون خليفته على الأرض فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هذه النبوءة تحققت على أرض الواقع بعد أن نزل آدم سلام الله عليه إلى الأرض، وصار لهم أو وصار له ولحواء أولاد، فوقعت أول جريمة عرفها التاريخ البشري وكانت مفتاح الجرائم اللاحقة، وذلك عندما قتل قابيل هابيل. هذه الآية المباركة أو الآيتان المباركتان تتحدثان عن هذه القصة. هذه الآية الكريمة أو الآيتان اللتان تلوتهما على مسامعكم فيها يعني عدة مواضع للتأمل وعدة مواضع للتدبر. أول مسألة يمكن أن نستفيدها من الآية المباركة هو دور الحسد في انحراف السلوك، هذا الداء الوبيل اللي أخطر الجرائم التي ارتكبت في التاريخ والتي ترتكب في الواقع الآن إنما هو ناتج عن دافع الحسد وعن نزوع الإنسان للحسد. يكفيك في خطورة هذا المرض النفسي الخطير، يكفيك فيه أن القرآن الكريم لما تحدث عن جريمتين كبيرتين وقعتا في التاريخ كان السبب الرئيسي فيهما هو الحسد. قضية التي ذكرها القرآن مسألة يوسف سلام الله عليه، والذي بغى إخوته عليه بدافع الحسد، لأن يوسف عليه السلام كان مقربا من يعقوب سلام الله عليه، وكان يرتجى له أن يكون ذا منزلة عظيمة، خصوصا بعد تلك الرؤيا التي رآها، التي رأى فيها 11 كوكبا والشمس والقمر، أيضا رآهم له ساجدين، وهذه الرؤيا كانت تنبئ عن مستقبل مشرق، عن مستقبل كبير ليوسف. اعتمل الحسد في قلوبهم تجاه يوسف سلام الله عليه المحبب إلى أبيه الذي سوف يكون له مستقبل كبير جدا ربما يفوق مستقبلهم أو مستقبلهم كله. لهذا وإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فبدافع الحسد قاموا وأتوا بيوسف سلام الله عليه وهو بعمر الورد، جاءوا به وهو أخوهم وألقوه في غيابة الجب، ألقوه في البئر في تلك المخاطر التي تحيط به من كل مكان، ولولا عناية الله ولولا أن السيارة التقطت كان مصير يوسف مصير خطير جدا. فهذا أن إنسان يأتي بأخيه ويريد أن يقتل أخاه ويأتي به ويلقيه في البئر والمخاطر تحيط به، ربما يموت جوعا، ربما تلدغه بعض الأفاعي إلى آخره، هذا جريمة كبرى دافعها الأساس ودافع الحسد. هذه الجريمة الأولى التي يذكرها، الأولى لا بحسب الترتيب الزمني طبعا، جريمة الثانية أو هي الأولى بحسب الترتيب الزمني هي قضية هابيل وقابيل. قابيل وهابيل الذي أدى بأن يعمد قابيل لأن يقتل أخاه ابن أمه وأبيه هو الحسد، لأن قابيل قرب قربانا، هابيل قرب قربانا، الله عز وجل تقبل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا اعتمل الحسد في نفس قابيل وقام وقتل أخاه. الإنسان قد تكون عنده مشكلة مع أخيه، لكن ما تؤدي هذه المشكلة إلى أن يقتل أخاه إلا إذا كانت المشكلة الحسد. نعم، ربما الحسد قد يؤدي بالإنسان إلى أن يرتكب الإنسان أبشع الجرائم حتى مع أقرب المقربين إليه. ولهذا ورد نهي شديد في لسان الروايات الشريفة عن هذه الخصلة السيئة، عن الحسد، وذلك لأنها تضر بدنيا الإنسان وبدينه، لا فقط بدين الإنسان، لا، الحسد كملكة سيئة، كخصلة نفسية سيئة، لها أضرار ليس على دين الإنسان بل حتى على دنيا الإنسان. على دين الإنسان القضية واضحة، يعني أنت تدبر الأحاديث التي يرويها المحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعرف خطورة الموقف، تعرف خطورة هذه الصفة القبيحة. كفاك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، استجير بالله. يعني إنسان يعمل في عمر مديد، يعمل الطاعات، يصلي النوافل، يقرأ القرآن، يدعو، يتصدق، عد أطنان يجوز من الحسنات، وإذا بلحظة حسد واحدة سلط عليها شرارة الحسد فتحرق تلك الحسنات كلها. قضية جدا خطيرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعبر عن الحسد بأنه الحالق: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم، يعني مرض الأمم، من قبلكم، ألا وهو الحسد، إنه ليس بحالق للشعر ولكنه حالق للدين. شايف الموسى الشفرة اللي يحلق الإنسان بها رأسه، تعبير النبي جدا دقيق، يحلق، يعني كما أن الموسى، الموس ما يغادر شعر في الرأس، يحلق شعر الرأس كله، كذلك الحسد يزيل الحسنات ويحلق الحسنات حتى يخلي منها كتاب الإنسان. فهذا الكتاب اللي كان مليء بالحسنات، الحسد يأتي عليها كلها. لاحظ كيف؟ فهذا أضرار الدينية، مو بس أضرار الدينية كما قلت لك، لا، حتى أضرار على دنيا الإنسان، أضرار على بدن الإنسان. يعني أنت تعرف كم يترك الحسد على نفس الإنسان من آثار سلبية؟ لا راحة لحسود. أمير المؤمنين سلام الله عليه، الذي تحدث عن الأمراض النفسية كثيرا وعن طرق علاجها، لما يأتي إلى الحسد يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم. دقق بالحديث زين، ما رأيت ظالم أشبه بمظلوم، يعني يقول الحاسد في الواقع هو صحيح يظلم الآخر عندما يحسده، لكنه إنما يظلم نفسه قبل أن يظلم الآخر. ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحسود، نفس دائم وقلب هائم وحزن لازم. أو في حديث آخر يقول: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ولهذا ينقلون عن الأصمعي يقول: رأيت إعرابيا عمر 120 سنة، أطال الله عمره، فسألته قلت له: كيف طال عمرك؟ قال: تركت الحسد فبقيت، تركت الحسد فبقيت. ثم أنشد: يا طالب العيش في أمن وفي دعة، رغدا بلا قتر، صفوا بلا رنق، خلص فؤادك من غل ومن حسد، فالغل في القلب مثل الغل في العنق. فإذا الإنسان في الواقع لما يحسد آثاره على نفس الإنسان وعلى قلب الإنسان أو على جسم الإنسان، أو كما ورد في الحديث أن الحسد يذيب الجسد، ترجع آثار إلى نفس الإنسان قبل أن ترجع آثار إلى الآخر، أنه الإنسان يتحمل تبعات كبيرة نفسية، يضحي جوز براحته، يضحي بطمأنينته، يضحي براحته النفسية بكثير من الأموال. فإذا الآية الكريمة تريد تنبهنا إلى خطورة هذه الخصلة السيئة، خطورة الحسد التي تؤدي بالإنسان إلى أن يقتل أخاه إشفاء لغليله وحقده وحسده. إلهنا نسألك، ندعوك، نتوجه إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله وعن جميع المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج عن إمامنا صاحب العصر والزمان، وأكحل نواظرنا بالنظر إلى طلعته الرشيدة وغرته الحميدة، واجعلنا من أعوانه وأنصاره، وارزقنا الشهادة بين يديه. إلهي لا تفرق بيننا وبين النبي وآل بيته طرفة عين أبدا، اجمع بيننا وبينهم في مستقر رحمتك. الحاضرون المؤسسون من أوصاني بالدعاء، تقبل عملهم بأحسن قبولك، شافي مرضاهم، حل مشاكلهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتهم. إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤسسين وأرواح المؤمنين، رحم الله من أهدى لهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غير؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتي.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن نحضر في الأماكن والأزمان التي يحتمل تواجد الإمام فيها عليه السلام، كموسم الحج أو زيارة الأربعين أو مسجد السهلة في ليالي الأربعاء، فإنها بلا شك ستكون مباركة وستكون الأعمال أقرب للقبول. وعسى أن نرزق بنظرة شفقة ونظرة رأفة ننال بها سعادة الدارين، ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان، الأمان الأمان.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين،
والتي نتحدث فيها عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أيها الأفاضل، في كل أمة وفي كل مجتمع رجال كبار وقفوا في وجه الاستبداد، وفي الماضي أجلاء تحدث عنهم التاريخ بإعجاب وإكبار، وتحدث عن مآثرهم باحترام، فما تزال مفاخرهم تمتد فتكون بواسق وتتغذى منها العقول فتصبح مبادئ.
أيها الكرام، هناك أعلام تغالبوا مع الموت فقهروه، وتصارعوا مع الفناء فانتصروا عليه، وصاروا مع الزمن خالدين تمجدهم الإنسانية وترفع لهم أعلام الرفعة عاليا مرفرفا. أجل، في التاريخ مثاليون ناضلوا في سبيل الحق ووقفوا في وجه الظلم بعزيمة ثابتة، ولم يطأطئوا أمام الباطل رأسهم انتصارا للحق. هذه العزة نراها فيما نراها في شخصية أبي ذر الرفيعة، وهو الذي عرفه أهل السماء أكثر مما عرفه أهل الأرض، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
والمثالية في أبي ذر أيها المستمع الكريم هي مضاء العزم والإرادة الواعية الثابتة عنده، ومآثره هي الجرأة في مواجهة الظلم والصبر ببسالة على الأحداث. وقد غلب هذا الصحابي الكريم الموت فانتصر عليه، وغالبه الفناء فقهره بشخصيته الفذة.
أيها الإخوة، حدثتنا كتب السير شيئا ما عن أبي ذر، فقالت فيما قالت: إن أبا ذر كان يتأله في الجاهلية يقول: لا إله إلا الله.
نعم مستمعينا الأكارم، ليس من البدع أن يتأله أبو ذر قبل الإسلام، وليس من الغريب أن ينفر من الوثنية، فإن هذا الوجود قد ملئ آيات، وفي الطبيعة نوافذ ترشد إلى الحكيم القادر، فخالق الإنسان والكون هو الذي يعبد، وليست الأحجار المزخرفة التي لا حول لها ولا سلطان.
وكذلك ليس من البدع أن يرقى أبو ذر آنذاك بنفوذ عقله عن أوهام الناس وبصفاء ذهنه عن آثام الوثنية الزائفة، وبقوة فطرته عن هذا العالم المكتود بفساد النظم الاجتماعية والأخلاقية، وعن الجاهلية الحمقاء التي لا تراعي الآداب والأخلاق عموما. لقد اتصل هذا الإنسان الكريم بجمال هذا الكون البديع ونظامه المتسق ليلا ونهارا، والشمس والقمر والنجوم لامعة، وصيف وشتاء، حيث كلها مظهر من مظاهر الحق، وآية من آيات المبدع، وجلال من جلال المصور القادر، وعظمة تستمد من قوة الحق.
لقد وصل أبو ذر الغفاري بقوة عقله وصفاء ذهنه إلى الحقيقة، وأدرك ما عليه قومه من الجهل والانحطاط والشطط وسوء الأخلاق،
فانعزل بجسمه وروحه عن قومه ناحية، وأصاخ بسمعه وقلبه إلى صرخة العقل المدوية، واستظل تحت راية التوحيد وأخلص لله تعالى بقلبه، خلصت نفسه من شرور تلك العقائد التافهة التي كانت تنخر كثيرا في العقول كما ينخر السوس الخشب، واطمأن إلى اليقين من دينه وإلى الصحيح من عبادته، وأزال بعقله الغشاوة التي نسجتها عناكب الأوهام على عينيه، فأصبح مؤمنا بالله موحدا مفكرا في آيات الباري عز وجل. كان هذا العبد الصالح يفكر في هذا الكون وحركته القائمة على نظام متسق مستمر لا تحويل فيه ولا تبديل، وهكذا كان أبو ذر في الإسلام، فإنه يقضي النهار مفردا مفكرا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر.
مستمعينا، مما أوصى به رسول الهدى والخير صلى الله عليه وآله أبا ذر الغفاري: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه، تنجو من تبعته، ولا تفتي بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة.
يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. وما يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا أبا ذر فيما ينصحه قائلا: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة.
وهكذا أيها الكرام وصلنا إلى نهاية اللقاء من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان، أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. نبدأها بتلاوة العطرة للآيتين 69 و70 من سورة هود المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.
بعد أن انتهت قصة نبي الله هود وصالح، تتناول هذه الآيات قصة النبي إبراهيم عليه السلام مع الملائكة الذي أرسلهم الله لهلاك قوم لوط. ومن حيث إن الملائكة كانوا قد جاءوا على شكل بشر، فقد شوى لهم النبي إبراهيم عليه السلام عجلا، ولكنهم ما كانوا ليأكلوا أو يشربوا شيئا. وعندما رأى أيديهم لا تمتد إلى الغذاء اضطرب النبي إبراهيم عليه السلام وتساءل مع نفسه، قد يضمرون له شرا ولهذا السبب لم يأكلوا في بيته. فكشفوا له حقيقتهم وحملوا إليه بشرى وخبر هلاك. البشارة هي أن الله سيرزقه على الكبر صبيا، وأخبروه بهلاك قوم لوط، وأن الله سيرسل عليهم عذابا غير مردود. وأما سبب إخبار النبي إبراهيم عليه السلام بهلاك قوم لوط هو لأنه كان من أولي العزم، فكان يجب إبلاغه أولا. من هذه الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا إن الملائكة أيضا يبدأون كلامهم بالسلام، وهذه سيرة جميع الصالحين والأبرار. ثانيا، الضيافة هي من أخلاق الأنبياء.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا، ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
أما الآن مستمعين الأفاضل لننصت خاشعين لتلاوة العطرة للآيتين 71 و72 من سورة هود.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
سمعت سارة زوجة إبراهيم حديث الملائكة مع زوجها وأنها ستلد وهي عجوز، فتعجبت لأنها كانت في شبابها عقيما ولم تلد، بالإضافة إلى أن إبراهيم أيضا كان شيخا كبيرا. ومن الطبيعي أن تكون ولادة طفل من زوجين شيخين شيئا مستحيلا، ولكن هذه الحواجز ليست مؤثرة في قدرة الله الذي بيده مقاليد الأرض والسماء، كما أن مشيئة الله تغلب كل شيء. من هاتين الآيتين نستنتج أيها الأحبة، أولا الولد الصالح أي الذرية الصالحة نعمة يبشر الله أولياءه بولادته. ثانيا، علينا ألا نقارن قدرة الله عز وجل مع الإمكانات المادية المحدودة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلبا وعى القرآن.
مستمعين الأفاضل، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وما زلنا مع تفسير آيات سورة هود المباركة. والآن أيها الإخوة والأخوات، لننصت وإياكم خاشعين لتلاوة الآية 73 من هذه السورة.
قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
نعم أعزائي المستمعين، كان تعجب زوجة إبراهيم أمرا طبيعيا، خاصة وأنها وهي العجوز ستلد، فتقبل هذا الأمر صعب ولا يصدق. لذا ذكرها الملائكة أن هذه إرادة الله تعالى، وعليها ألا تعجب من أمر الله، خاصة وأنك في بيت الرسالة، وأن الله سبق أن أنزل رحمته وبركاته على أهل هذا البيت. جاء في الروايات عن الإمام علي عليه السلام أنه أوصى أصحابه أن يكون جواب سلام الآخرين عليكم هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من هذه الآية نتعلم أيها الإخوة والأخوات، أولا إن الذرية شكل من أشكال الرحمة الإلهية ومصدر خير وبركة لأهله. ثانيا، علينا ألا نيأس من العون الإلهي، فإن الله تعالى الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم بإمكانه أن يرزق شيخين كبيرين طفلا. مستمعينا الكرام، ومع نهاية تفسير الآية 73 من سورة هود، نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا بريان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غرار.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى